إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، وأنه أفضل يوم في الأسبوع. وقد ثبت عند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطلع شمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا الثقلين الجن والإنس. فهذا الحديث أيضا يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا اليوم وأنه أفضل يوم. أما أفضل يوم في السنة فهو يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم عرفة، هكذا دلت على ذلك الأدلة. أما أفضل يوم في الأسبوع فهو يوم الجمعة بنص هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من فضائل يوم الجمعة أنه يوم عيد للمسلمين، فقد ثبت عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا يوم عيد، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء منكم الجمعة فليغتسل. وشاهدنا إن هذا يوم عيد، فهو يوم عيد في الأسبوع، هو عيد الأسبوع لأهل الإسلام، ليس لأهل الإسلام أعياد غير ما وردت به الأدلة، مثل يوم الجمعة فإنه عيد أسبوعهم، ومثل عيد الفطر وعيد الأضحى فإنهما عيد سنتهم، وما عدا ذلك من الأعياد فمحدثة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة، لا يسأل الله العبد فيها شيئا، لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ذي الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أي يزهدها أي يشير بأنها ساعة قليلة وليست بطويلة. وهذه الساعة قد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، أقواها أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة كما ثبت عند ابن ماجة، كما ثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فإياك أن تكون من الغافلين في تلك الساعة. اقرأ فيها أذكار المساء وادعو الله سبحانه وتعالى مما تريده من خيري الدنيا والآخرة، فإن تلك ساعة إجابة لا ينبغي للمسلم أن يكون فيها من الغافلين. وهكذا أيضا من فضائل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة أنه يوم فيه تكفير للسيئات، فما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتربت الكبائر. هذا واعلموا أن لهذا اليوم آدابا ينبغي لكل مؤمن أن يراعيها، ألا وإن من تلك الآداب أنه يستحق للإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وجاء بنحوه عن ابن عباس رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا لأن في هاتين السورتين تذكير للناس في بداية خلقهم، تذكير للناس يذكرون ببداية خلقهم ويذكرون بمعادهم وبآخرتهم التي سيقدمون عليها ويذكرون بلقاء ربهم. فهذا شرع للإمام أن يقرأ هاتين السورتين في كل فجر جمعة. وهكذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. فقد ثبت عند النسائي من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وروى البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهكذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى في هذا اليوم العظيم الاغتسال فإن الاغتسال فيه واجب على كل محتلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الوجوب يختص بمن أتى إلى الجمعة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وفي بعض الروايات: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فإن في الجمعة تجمعا للناس، وهذا التجمع لا بد أن يسوده النظافة، ولا بد أن يسوده الروائح الطيبة، ولا بد أن يسوده ما يطيب به المجلس. فإذا جاء الإنسان بدون اغتسال بل جاء بعرقه، فإنه ربما آذى من حوله، فوجب على كل من أتى الجمعة أن يغتسل لهذا اليوم العظيم المبارك. وهكذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى في هذا اليوم العظيم أن يأخذ من الطيب ما تيسر له، وهكذا أيضا أن يستاك، وهكذا يلبس من أحسن ثيابه، فإن هذا من الآداب التي وردت بها الأدلة. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن وجد، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يفرق، فلم يتخطى الرقاب، ثم نعم حتى صلى، حتى ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. يعني بمعنى من فعل هذه الأمور فالجمعة تكون كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهكذا من الآداب التي تراعى في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة التبكير لصلاة الجمعة. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وثبت عند ابن ماجة من حديث أوس بن أبي أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، هذا هو شاهدنا، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل السنة أجر صيامها وقيامها. فهذا فضل عظيم لمن بكر لصلاة الجمعة، هذا الأمر العظيم الذي قصر فيه كثير من المسلمين إلا من رحم الله. فسارع إلى الخير يا عبد الله، بادر وبكر كي تكون من المسارعين إلى الخيرات. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات. هذا وليجب أن يعلم أنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة، فإن من تخلف عنها لغير عذر شرعي يوشك أن يختم على قلبه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالحذر من التخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر، فإن هذا من المحرمات الكبائر التي حرمها الشرع والتي رتب عليها مثل هذه العقوبة، ألا وهي ختم القلب، وهذا من أشد العقوبات والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إنه قد انتشر في الأخبار خبر مزعج، خبر مقلق، خبر مؤذن لهلاك العباد والبلاد، خبر قد رتب الله عز وجل عليه عقوبات عظيمة، ألا وهو أن هناك منظمة تسمى منظمة انترسوس. هذه المنظمة عذر أنها والعياذ بالله تدعم أناسا من المثليين الذين يعملون عمل قوم لوط. هؤلاء تدعمهم هذه المنظمة فتعطيهم رواتب شهرية وتستأجر لهم بيوتا كي يسكنون فيها وكي يأوون إليها، وهذا يدل على مدى عداوة للمسلمين وعلى حرصهم على إفساد شباب المسلمين بشتى الوسائل. فدعموهم لمثل هذا العمل البطال، لمثل هذه الجريمة النكراء، لمثل هذه الجريمة الشنعاء التي عذب الله عز وجل قوم لوط، عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، جمع عليهم عقوبات لم يجمعها على أحد من العالمين، ألا وهي الصيحة. وهكذا أيضا قلب بلادهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وطمس أعينهم. أربع عقوبات لم يجمعها على أحد من الناس، مما يدل على شناعة فعلهم. وهؤلاء يريدون أن يفسدوا شباب المسلمين في بلاد الإسلام، يريدون أن يفسدوهم فيدعموهم بتلك الدعومات وبتلك الرواتب وبتلك الدولارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر والواجب التحذير من مثل هذه المنظمة ومن مثل هذا العمل الشنيع الذي يؤذن بدمار العباد والبلاد، والذي يؤذن بالعقوبات الإلهية التي تنزل على الناس. نعم عباد الله، إن الذنوب والمعاصي سبب للدمار والهلاك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أي ظلم أعظم من هذا الظلم أن تفعل هذه الفاحشة أن تنتهك مثل هذه الحرمات. والله المستعان، والله إنه خبر مؤلم أن يحصل في بلاد الإسلام بمثل هذه المجاهرة وبمثل هذه العمل وبمثل هذا المنكر الشريع الذي يجب على كل مسلم أن يحذر وأن يحذر منه. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أهلكهم ودمرهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء بمثل هذا بمثل هذا وأمثاله فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.